وأنا في هذه الصوتية فقط أريد أن أذكر ثلاثة أمثلة على تعالمه وجهله وسوء فهمه.
لا يضرني وصفك هذا، فليس مجرد إطلاقك هذه الصفات بضائري بحمد الله، ولا أحتاج أيضا أن أقابلك بالمثل وأردها عليك، ولكن أكتفي بمناقشتك فيما تطرحه، فهاتي هداك الله.
المثال الأول تعالمه.
طيب أين البرهان على التعالم الذي رميتنا به وأتعبت نفسك في سوق الآثار في ذلك، ثم سرعان ما انتهيت فقلت:
ثم يا سلمان لو سلمنا جدلا أنك وقفت على خطأ لعالم من علماء السنة.
ابدأ انتهي من الفقرة الأولى وأثبت التعالم، وبعدها قل:
ثم يا سلمان لو سلمنا جدلا أنك وقفت على خطأ لعالم من علماء السنة، فلا تبرز عضلاتك بالرد عليه ولا تحط من قدره.
هذا هو الواقع عندي بحمد الله، ولا أعلم عالم سنة، وقفت على خطئه ثم حطت من قدره. إذا كنت أنت يا عبد الغفور هداك الله، هذا هو أسلوبي معك مع أسلوبك المستفز والساخر، ورغم ذلك ما أغلظت عليك، فكيف سيكون أسلوبي مع علماء السنة حقا؟ سبحان الله يا عبد الغفور هداك الله، كل هذه المقدمات والتهويل بأننا لا نتأدب بين يدي العلماء ولا نحترم العلماء ونتتبع زلات العلماء ولا نفهم كلام العلماء وغير ذلك من العناوين الضخمة، ثم إذا أتينا إلى الحقيقة والبراهين نجد أنك تقصد بالعلماء فلانا وفلانا وفلانا، وربما تشير إلى نفسك من طرف خفي. فبعد المقدمة الطويلة ذكر مثالا وهو عبد العزيز البرعي هداه الله وختم له بالحسنى.
قلت: هذا ما وقع في سلمان العماد هداه الله حينما انتقد بعض مشايخنا ومنهم شيخنا عبد العزيز البرعي حفظه الله على بعض ما قاله في عدة محاضرات، وقد رد عليه شيخنا وبين له سوء فهمه.
وانتقادي له كان واضحا على قوله:
نرى في أوساط أهل السنة نضوجا علميا وضعفا منهجيا. أعيد: نرى في وسط أهل السنة نضوجا علميا وضعفا منهجيا، فالحذر الحذر. ولو سمح لي أن أقف على قدمي وأصيح بهذا الكلام لفعلت.
فكان عنوان الرد اعتراف البرعي بالضعف المنهجي. والآن السؤال لك يا عبد الغفور، أسألك بالذي خلقك وشق سمعك وبصرك، أليس في كلام البرعي ما يدل على ما ذكرت؟ ولما رد علي وقع في كثير من المغالطات:
والذين ناديتهم أعتقد فيهم النضوج المنهجي والعلمي، والذين عندهم ضعف أفراد.
اسمع يا أخي هداك الله، في المقطع الأول يثبت أن الضعف المنهجي وضعف الغير السلفية في أناس ممن يجلهم البرعي وعندهم محفوظات وأصحاب الدروس القوية والفوائد العلمية والخطب والمحاضرات المشبعة بالأدلة، لكن الغيرة السلفية ضعيفة.
نجد من إخواننا ممن نحبهم ويحبوننا ونجلهم ونحترمهم، لكن تجد عندهم علما ومحفوظات، تجد عندهم الدروس القوية الفوائد العلمية الخطب والمحاضرات المشبعة بالأدلة، لكن الغيرة السلفية ضعيفة. فالشيوخ طلبة العلم والمعلمون والدعاء إلى الله أعتقد فيهم أنهم عندهم نضوج. من إخواننا ممن نحبهم ويحبوننا ونجلهم ونحترمهم، لكن تجد عندهم علما ومحفوظات، تجد عندهم الدروس القوية الفوائد العلمية الخطب والمحاضرات المشبعة بالأدلة، لكن الغيرة السلفية ضعيفة. وأن الذين عندهم ضعف أفراد أستنصر بهؤلاء المشايخ ليحذرهم وليعلموهم وليحسنوا تربيتهم.
لكن العماد أبى إلا العناد فكرر في الرد وأعاد.
أي عناد يا عبد الغفور؟ الآن المسألة بحالها، بين لي خطأي في التعبير أو الفهم وأجبني عما وقع فيه الشيخ عبد العزيز البرعي هداه الله مما يخالف الصدق، وأنا مستعد لأن أتراجع عن ذلك الخطأ فورا، وأعتقد أنه يجب علي ذلك. أرجو ألا تحيد يا عبد الغفور، فلا أزال أخاطب فيك العقل السليم أن تنصف. هل تفهم لغة العلم يا عبد الغفور؟ أنتم معي في الحساب، هذه الرابعة يا عبد الغفور. يقول عبد الغفور:
ثم أيها الغيور، أين غيرتك وشجاعتك حينما قال شيخك الحجوري في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنه أخطأ في وسائل الدعوة؟
والشيخ إنما قال:
إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يجتهد في بعض المسائل، لكن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يكون توفيقا، فالسنة توفيقية وتوفيقية، إما بالتوفيق توفيق على دليل يأمره بذلك، أو بالتوفيق يقره الوحي على ذلك، وما كان مخطئا في ذلك بنزل الوحي في أسرع وقت لبيان ذلك الغرض، ومن ذلك عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتذكر أو يتذكر فتنفعه الذكرى. لمسائل الدعوة أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أشراف قريش يعظهم ويطمع في إسلامه عليه الصلاة والسلام، وأتى منهم مكسورا عنه ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أمور دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك منه، كره أنه يتكلم وهو يتكلم مع أولئك الأشراف يدعوهم إلى الله ومنهم مكسور يسأل في ذلك الله رضي الله عنه. فبعد ذلك نزل التأديب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، عبث وتولى كره ذلك وعبث وجهه من بهم مكسور، أنزل الله عبث وتولى من جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة، ومن شاء ذكر ما تذكرة ألف التذكرة. هذا من وسائل الدعوة الذي أخطأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدبه
والفرق بين التعبير واضح جدا، فالقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ في وسائل الدعوة بهذا الإطلاق قول باطل، لأن من وسائل الدعوة توقيفية على الدليل،
إما بالتوفيق توقيف على دليل يأمره بذلك أو بالتوفيق يقره الوحي على ذلك.
والقول بأن فعلا ما من وسائل الدعوة التي أخطأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صوبه ربه، هذا ظاهر أنه فيما لم ينزل فيه دليل إلا بعد الفعل
أو بالتوفيق يقره الوحي على ذلك،
والفرق هذا ظاهر. كلام الشيخ واضح جدا، تأمل جيدا قوله:
إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يجتهد في بعض المسائل.
ماذا قال؟
إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يجتهد في بعض المسائل.
طيب يا عبد الغفور، من يخالف في هذا؟ أما علمت أنه نقل على هذا الإجماع كما سيأتي إن شاء الله تعالى؟ ثم ذكر الشيخ أمثلة على ذلك:
ومن ذلك عبث
يا أخي، كلام عالم لا غبار عليه وهو موافق لما عليه عامة العلماء. لا تذهب بعيدا، انظر إلى الأمثلة التي ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى، فما أتى الشيخ بشيء جديد، بل كلامه موافق لكلام العلماء، وقد جاء في مجلة البحوث الإسلامية في العدد 27 صفحة 149 الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء بإشراف الإمام العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وفيها: وقد كان باب الاجتهاد مفتوحا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق العلماء على وقوع الاجتهاد منه. ركز يا عبد الغفور، واتفق العلماء على وقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم في الأقضية وفصل الخصومات وفي أمور الحرب وفي شؤون الدنيا، ليس أمر في شؤون الدنيا فقط، بل في الأقضية وفصل الخصومات وفي أمور الحرب وفي شؤون الدنيا. قال: واختلفوا في وقوع الاجتهاد منه فيما عدا ذلك، والراجح أنه وقع الاجتهاد منه مطلقا حتى في العبادات. ركز يا عبد الغفور أم ستحيد؟ والراجح أنه وقع الاجتهاد منه مطلقا حتى في العبادات، وهو ما عليه جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. وقد استوفى الرد على هذه الشبهة أخونا الجليل حسين الحجوري حفظه الله في رده على عرفات. والخلاصة أن ما عندكم في هذه المسألة غير التلبيس، وإلا كلام الشيخ واضح جدا بحمد الله، ولو كان فيه خطأ لوجب النصح فيه، ثم إن لم يحصل البيان والرجوع لوجب الحب والبغض من أجله. وإليك كلام بعض العلماء في ذلك. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى:
فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاجتهاد وأقرب إلى إصابة الصواب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاجتهاد وأقرب إلى إصابة الصواب. فلماذا نقول أن الرسول لا يجتهد وقد اجتهد فعلا لكننا نقول إن اجتهد فأخطأ، فسرعان ما يصوبه الوحي.
وما كان مخطئا في ذلك ينزل الوحي في أسرع وقت لبيان ذلك الغرض.
وقال علامة الفوزان حفظه الله تعالى:
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل منه الخطأ استدلالا بهذه السورة؟
اجتهاد، نعم يجتهد، قد يجتهد ويحصل خطأ في الاجتهاد، أما في الوحي هو معصوم عليه الصلاة والسلام، من ناحية الوحي والبلاغ هو معصوم، أما أنه يجتهد أحيانا فنعم يجتهد ويحصل منه ما يحصل مثل ما حصل في هذه القصة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
الله جل وعلا قال له: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. نعم.
وأين غيرتك حينما طعن في صحابيين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عن أبي ذر أنه تكفيري، يكفر بالمعصية، يكفر من زنى ويكفر من سرق؟
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
هذه الخامسة يا عبد الغفور: اتق الله وكن مع الصادقين. أين قال الشيخ هذا الكلام؟ وهلا نقلت نص كلامه حتى نسمعه كما نقلت لنا نص كلامه مشكورا في المسألة قبلها؟ فاستفدنا معرفة مراد الشيخ من خلال سياق كلامه وفصيح عباراته، فعرفنا حقيقة الأمر.
ووصف عثمان بن مضعون بالإرجاء:
لا تنعقوا، لا تهرف بما لا تعرف، فتبين إن جاءكم فاسق بنبأ، تبين، كن على بينة، قل إني على بينة من ربي.
وهذه السادسة يا عبد الغفور: اتق الله وكن من الصادقين. متى قال هذا؟ وهل لا تفضلت علينا بصوته أو نص كلامه حتى يقف عليه السامع؟
وأين غيرتك مما قاله ويقوله أتباعه فيه من الغلو والإطراء؟
وأيضا هذه السابعة خاصة في حال معرفة أن ما قيل من بعض العبارات التي فيها غلو قد رجع عنها أصحابها، وقد بينتها في مادة صوتية بعنوان ويسألونك عن الغلو في جزئين، أنصحك يا عبد الغفور بسماعها فهي موثقة بالأصوات. الخلاصة أن جميع هذه الأشياء التي نسبتها إلى شيخنا مطالبا لي أن أنكرها كلها كذب، وكلها قد بينت في عشرات المنشورات، وهي منك هروب عن محور البحث.
لا تنعقوا، لا تهرف بما لا تعرف، فتبين إن جاءكم فاسق بنبأ، تبين، كن على بينة، قل إني على بينة من ربي.
فما الجديد يا عبد الغفور؟ تريد أن تشغب وتشغل الناس والسامعين بأشياء قد أجبنا عنها قبل 20 سنة وبعضها دون ذلك؟ أنا بينت خطأك ومخالفتك للصدق فيما نقلت من قصص، هلا دافعت عن نفسك وأثبتت صدقك؟ فكان هذا هو الأولى في حقك، أم السكوت علامة الرضا؟
فأيهما أشد، هذه الأخطاء أم الأخطاء التي انتقدتها على إخوانك من أهل السنة؟
أولا ثبت عرشك ثم انقش، أثبت صدق كلامك وبعدها استفهم.
فلماذا سكت وهنا رددت؟